ولا يكون ذكره بعد موته غيبة، وإنما هو نصيحة كما روي أن الإمام أحمد وغيره من العلماء كانوا جالسين ويبحثون في تراجم بعض الرواة فيقولون فلان ضعيف وفلان كذاب وفلان مضطرب، فكان عندهم بعض الحاضرين فقال لهم أليس هذا من الغيبة؟ فقال الإمام أحمد هذا نصيحة وليس بغيبة. ويقول في بعض الروايات إذا سكت أنا عن بيان الأخطاء وبيان البدع وبيان المبتدعة وسكت فلان وفلان راجت بدعهم وتمكنت وانتشرت، فلم يكن هناك من ينكرها فأصبحت كأنها من السنن. فلذلك كانوا يؤكدون على من ابتدع بدعة، فيقولون إن هذه البدعة التي ابتدعها فلان من المنكرات فاحذروها. وهكذا كانوا يحذرون من البدعة ومن صاحبها ويذكرونه باسمه حتى يكون معروفا عند الناس فلا يؤخذ منه ولا يغتر به، وسواء كان ذكره في كتب التراجم أو في كتب التواريخ أو في كتب رجال الحديث أو في كتب رجال العلم، لا يتحاشون عن ذكره بل يسمونه ويصفونه ثم يذكرون نحلته ومعتقده ويشددون في ذكره حتى يعرف ببدعته. وسواء كانت بدعته بدعة خروج كالخوارج أو بدعة قدر كالقدرية أو بدعة اعتزال كالمعتزلة أو بدعة تشيع كالرافضة أو نحو ذلك من البدع، فإنهم لا يتحاشون عن ذكره. فذكروا مثلا من رؤوس الخوارج، قالوا منهم نجدة الحروري مع أنه كان قائدا مشهورا ولكن يحذرون منه لأنه مبتدع. ومنهم شبيب الخارجي أيضا يحذرون من بدعته ولو كان مشهورا بالإقدام وبقوة. كذلك مثلا يذكرون من رواة الحديث عمران بن حطان الذي روى عنه البخاري حديثا، ولكنه كان ممن انتحل نهلة الخوارج فيحذرون منه، ولو كان قد روى الحديث قبل أن يذهب مذهب الخوارج. كذلك أيضا في القدرية، فإذا ترجموا مثلا لمعبد الجهني حذروا منه ولو كان عالما وفاهما، ولكن لما أنه ابتدع هذه البدعة ذكروه لأجل التحذير منه. ويترجمون أيضا لغيلان القدري، مشهور بأنه قدري لأجل أن يحذر من بدعته، ويذكرون من المبتدع من المعتزلة واصل بن عطاء، وهو من تلاميذ الحسن البصري، ولكنه انتحل نحلة خاطئة في الاعتزال فصار قدوة المعتزلة، وصار هو من أولهم. وكذلك أيضا يحذرون من مذهب جهم، ويذكرون الجهم بأقبح الذكر، لأنه هو الذي نشر مذهب التعطيل وإنكار الصفات، واشتهرت تلك العقيدة السيئة وهي عقيدة التعطيل عنه. سبه بعضهم بقوله: عجبت لزنديق دعا الناس جهرة إلى النار يشتق اسمه من جهنم، يعني أن اسمه قريب من اسم جهنم من جهم. عجبت لزنديق دعا الناس جهرة إلى النار يشتق اسمه من جهنم. كذلك من دعاة المعتزلة أو من مشاهيرهم عمرو بن عبيد، قد مر بنا في الأسبوع الماضي شيء من أقواله للتحذير منه، وهو تابعي ولادته قريبة من سنة 80 أو قبلها، ووفاته في نحو سنة 42 و100 أو بعدها. كان من حملة العلم، روى عن بعض التابعين، روى عن بعض الأئمة كالحسن البصري والأعمش وتلامذة ابن مسعود، ولكن انتحل نحلة البدعة التي هي إنكار قدرة الله تعالى، واشتهرت عنه أقوال كما مر بنا تدل على بدعته الشنيعة. لا شك أن ذكره إنما هو للتحذير منه، وقد حذر منه كثير من أئمة السلف، فحفظ عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد وخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد واحذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. احذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد، فيدل على أن السلف رحمهم الله قد انتبهوا لبدعته، وقد عرفوا أنه قد ينخدع بزهده وبتقشفه بعض من لم يطلع على حقيقة أمره، فلا جرم نبهوا على ذلك وحذروا منه. فذكرهم له وذكرهم لمقالاته وكذلك مقالات غيره من المعتزلة ونحوهم إنما هو لأجل التحذير من نحلته، وليس لأجل التفكه بعرضه أو باسمه أو بقصص رويت عنه أو ما أشبه ذلك، وإنما لأجل أنه مبتدع فيذكر بما فيه من البدع حتى يتجنب وحتى تحذر أقواله التي يضلل بها الناس. لقد ذكرت عنه أقوال شنيعة، حتى ذكر ابن كثير عنه في تاريخه أنه يقول أنه قال لما حدث بحديث قال لو حدثني بهذا الأعمش لكذبته، ولو سمعته من ابن وهب لرددته، ولو حدثني به ابن مسعود لخالفته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته. هكذا وصل به الحال. والحديث حديث القدر الذي اشتهر عن ابن مسعود في قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخره، فكأنه يقول إن هذا ليس بثابت أو أن لا نصدقه حتى ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب للصحابي، وتكذيب للتابعين ولتابع التابعين، وتكذيب للأئمة المقتدى بهم المهتدين، ورد للسنة الصريحة الصحيحة التي لا شبهة فيها. فإذا عرفنا ذلك فإن ذكر المبتدعة كعمر بن عبيد وكذلك واصل بن عطاء وكذلك أبي الهذيل العلاف وأبي عمر الجبائي وأبي هاشم الجبائي والجاحظ ونحوهم من أئمة المعتزلة يحذر منهم، وإذا كان لهم مؤلفات فيحذر من كتبهم حتى لا يقع فيها من هو جاهل بها. ولقد اطلع بعض العلماء على كتاب تفسير الزمخشري، التفسير المشهور الذي سماه الكشاف، ولما اطلع عليه ورأى فيه قوة الأسلوب وصحة التعبير القدرة على التعبير أخذ يمدحه بأبيات، ثم بعد ذلك ذكر ما فيه من الأخطار وذكر ما فيه من المحذورات، ثم قال في آخر نظمه لئن لم تداركه من الله رحمة ليرين للكافرين مرافقا. وذلك لأنه قد قرر مذهب الكفر الذي هو مذهب الاعتزال، ونصره بقوة وبجدل مذهب الاعتزال، وكذلك مذهب التعطيل في كتابه هذا. والذين ردوا عليه ما ردوا عليه إلا ما يتعلق بالقدر، ولم يناقشوه فيما يتعلق بالتعطيل. فينتبه لمثل هذا الكتاب، وكذلك أيضا للكتب التي يقع فيها بعض الأخطاء ولو كانت رائجة ومشتهرة، يحذر من الأخطاء التي فيها. وبكل حال فإن نقول احذروا من كتب المبتدعة، واحذروا من مقالاتهم، وحذروا منها، ولا تسكتوا عن أي مبتدع حتى تبينوا بدعته، ولو كان له فضل وله شهرة وله مكانة وله معلومات يشتهر بها، فإنكم وإن مدحتموه بما فيه فلا بد أن تحذروا عما وقع فيه من الخطأ. وليس معنى ذلك أن لا نقبل منه شيئا، بل السلف والأئمة يقرؤون في كتب المبتدعة ويأخذون منها ما فيها ويتركون أو ينبهون على البدع، ففيها فوائد. قد حدثني بعض مشائخنا أنه كان يقرأ في كتاب ابن حجر الهيتمي، فمر على كلمة أنكرها شيخه، فقال شيخه عندما سمع تلك الكلمة أن قال يخبرنا بدعته أو يعلمنا بدعته، ثم إن ذلك القارئ قال ما دام في هذه البدعة فلماذا نقرأ فيه؟ فقال له يا بني اقرأ فيه لنأخذ من خيره ونترك أو ننبه على بدعته. الكتاب هو كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر الذي استوفى فيه المعاصي وذكر ما فيها من الأدلة. وابن حجر الهيتمي عالم مشهور لكنه مبتدع، حيث أنه طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب أنه أنكر شد الرحال إلى زيارة القبور والقبر النبوي، وكذلك أيضا طعن في شيخ الإسلام لما أنه شدد في إثبات الصفات والرد على المخالفين من المبتدعة، فكان مبتدعا بهذه الأسباب. فينتفع بكتبه ككتاب الزواجر ويحذر مما فيها من المخالفات. وبكل حال فالمبتدع ترد بدعته وينتفع بحكمته إذا وجد منه حكمة أو كلمة يستفاد منها، ويقال خذوا الحكمة من صاحبها وردوا عليه أخطاءه وبدعه. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما ورد في ذكر الدجال وصفته. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الطفيل قال أبي وحجاج حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا الطفيل قال مررت على حذيفة بن اليمان بن أسيد فقلت ما يقعدك وقد خرج الدجال قال اقعد فذكر الحديث قال وفيه ثلاث علامات أعور وربكم ليس بأعور ولا يسخر له من الدواب إلا حمار رجس على رجس مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. قال حدثني أبو خالد هدبة ابن خالد الأزدي قال أخبرنا أبان ابن يزيد يعني العطار أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن الحضرمي بن لاحق حدثه أن أبا صالح السمان حدثه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت ذكرت الدجال فبكيت. قال فلا تبكي فإنه إن يخرج وأنا حي وأنا حي أكفيكموه وإن مت فإن ربي ليس بأعور. قال حدثني أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد ابن مالك عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبلي إنه أعور وليس الله عز وجل بأعور. قال حدثني من سمع أبا أمية بن يعلى حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ليس بأعور إن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمرو رضي ابن عمر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركمه وما من نبي إلا قد أنذر قومه لقد أنذر نوح عليه السلام قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور. قال حدثني أبي قال حدثنا حماد بن أسامة أبو أسامة قال عبيد الله أنبأنا يعني ابن عمر قال أبي ومحمد بن بشر أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال وقال ابن بشر ذكر الدجال بين ظهران ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله عز وجل ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال حدثني أبي وأبو خيثمة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد يعني ابن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال حدثني محمد بن عبد الله المخرمي أخبرنا يونس بن محمد أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد وشعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور هجان أزهر كأن رأسه أصله أشبه الناس بعبد العز بن قطن رجل من خزاعة فأما هلك الهلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. قال شعبة فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا. قال حدثني أبو عبد الله محمد بن بكار أخبرنا الوليد بن ثور عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أجعد هجان أقمر كأن رأسه عضه كأن رأسه عضة شجرة، أشبه الناس به عبد العز بن قطن رجل من خزاعة، فأهلك الهالك إنه أعور، وإن الله عز وجل لي ليس بأعور. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو أخبرنا زهير يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن جابر بن عبد الله قال أشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال نعمت الأرض المدينة إذا خرج الدجال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، وما من نبي إلا قد حذر أمته. لأخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عيني ثم قال أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. قال حدثني إسماعيل وأبو معمر أخبرنا أبو سامة عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. قال حدثني أبي قال أخبرنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية حدثني بحير عن يحيى بن عن سعيد بن عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. جعد أعور، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال حدثنا أبو همام السكوني الوليد بن شجاع بن الوليد ابن قيس أخبرنا ضمرة ابن ربيعة قال سمعت السيباني يحدث عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا الدجال. قال إنه يبدأ فيقول أنا نبي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، من لقيه فليسفل في وجهه. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. قال حدثني أبي قال أخبرنا هاشم بن قاسم أخبرنا عبد الحميد بن مهرام أخبرنا شهر بن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا مرة يحدثهم عن الأعور الدجال فقال واعلموا أن الله عز وجل صحيح ليس بأعور، وأن الدجال أعور ممسوح العين بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن كاتب غير كاتب. قال حدثني أبي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح يعني ابن كيسان أخبرنا نافع أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فقال إن الله عز وجل ليس بأعور، لا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال حدثني أبي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا عاصم بن محمد عن أخيه عن عمر بن محمد يعني ابن يزيد أن أبا عمر ابن محمد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا نحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره ثم قال ما بعث الله عز وجل من نبي إلا وقد أنذره أمته، لقد أنذره نوح والنبيون من بعده إلا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم إن ربكم عز وجل ليس بأعور إلا ما خفي عليكم. قال حدثني أبي قال أخبرنا وهو بن جرير أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن يكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال أعوره جان كأن رأسه أصله أشبه رجالكم به عبد العز بن قطن فأما أهل كل هلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. قال حدثني أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته يعني الدجال ولا أصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي إنه أعور والله عز وجل ليس بأعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا ابن أبي عون عن مجاهد قال كان جنادة ابن أبي أمية أميرا علينا في البحر سنة 60 فخطبنا ذات يوم فقال دخلنا على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم المسيح الدجال أنذركم المسيح هو رجل ممسوح فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور ليس الله بأعور. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال ولا تحدثنا عن غيره وإن كان عندك مصدقا. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم الدجال ثلاثا فإنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أنذره أمته وإنه فيكم أيتها الأمة وإنه جعد أدم ممسوح العين اليسرى معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار معه جبل من خبز ونهر من ماء وإنه يمطر المطر ولا ينبت الشجر وإنه يسلط على نفس فيتلفها لا يسلط على غيرها وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى وما يشبه عليكم فإنه ربكم ليس بأعور. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح البزاز أخبرنا إسماعيل عن ابن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شار بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الدجال فقال أحذركم المسيح الدجال وأنه كل نبي قد أنذر قومه وهو فيكم أيتها الأمة وسأحكي لكم من نعته ما لم تحكي الأنبياء قبلي لقومهم يكون قبل خروجه سنين الجدب حتى يهلك كل ذي حافر. فناداه رجل فقال يا رسول الله بما يعيش المؤمنون؟ قال مما يعيش به الملائكة ثم يخرج وهو أعور وليس الله عز وجل ذي أعور بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن أمي وكاتب أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب يرون السماء تمطر وهي لا تمطر والأرض تنبت وهي لا تنبت فذكر الحديث بطوله إلى آخره. قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل بن حصين ابن تمارح أخبرنا أبي عن أبيه عن سلامة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر عند الظهر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إن تميما الداري جاءني فحدثني أن قوما ركبوا سفينة في البحر فعصفت بهم الريح فألقتهم إلى جزيرة في البحر فخرجوا إليها فإذا هم بدابة أشعر فقالوا لها ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة وذكر الحديث ثم قالت لهم لو خرجت ما تركت أرضا إلا وطأتها رجلي غير طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة هذه طيبة وإنه خارج فيكم فما
فما شبه عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الأحاديث تتعلق بإشراط الساعة، تتعلق بذكر المسيح الدجال الذي وردت فيه الأحاديث الكثيرة وبلغت حد التواتر، حيث رواها عدد كبير من الصحابة من مشاهير الصحابة، ورواها بألفاظ متقاربة، وتتابع جمع كبير منهم على روايتها، واشتهرت عنهم وأصبحت منتشرة، وكتبها العلماء في مؤلفاتهم وأثبتوها في كتبهم، وأدخلوا ذكر الدجال في العقيدة، في أمور العقيدة وفي الإيمان بالغيب، وفي ذكر أشراط الساعة فيما يجب الإيمان به مما يحدث مستقبلا من الآيات الكبرى التي تأتي بين يدي الساعة، والتي يعتمد في إثباتها على الأدلة الصحيحة المقطوع بها كالأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما أو في كتب أهل السنة، فإن تلك الأحاديث لصراحتها يجب القول بموجبها ويعتقد ما دلت عليه، فإن الذين رووها هم الذين رووا صفة الصلاة ومقادير الزكاة، هم الذين رووا الأحاديث التي تتعلق بصفة الحج وبصفة الصيام وبالمحرمات وبالمعاملات وما أشبه ذلك، فإذا رددناها فقد يتوصل إلى رد السنة التي جاءت بواسطتهم. فلأجل ذلك نصدق بها ولو كانت من الأمور الغيبية التي ما رأيناها ولا أدركناها ولم تحدث، ولكننا نتحقق بأنها سوف تحدث، لأنه قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصدق فيما أخبر به، فيصدق بها أهل السنة. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا المسيح الدجال إلا للتحذير من شره والتحذير من تصديقه أو من الانخداع به، فقد ذكر أن الأنبياء السابقين حذروا أممهم منه مخافة أن يخرج فيهم، فحذره نوح قومه، مع أن نوح هو أول الأنبياء بعد آدم، وحذره هود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وهارون ونحوهم من الأنبياء، حذروا قومهم وحذروا أممهم من أن يصدقوا هذا المسيح إن خرج فيهم. سمي بالمسيح، قالوا لأنه يمسح الأرض في وقت قصير، يعني يمشي على الأرض ويدور عليها في زمن يسير في زمن قصير، ويدل على أنه تسخر له من المركوبات ما يقطع بها تلك المسافات البعيدة، إما في طائرات أو باخرات أو نحو ذلك يقطع بها المسافات البعيدة في زمن يسير، فسمي بذلك لكونه مسح معظم الأرض ووصل إلى أقصاها وأدناها. وقيل إنه سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أي أعور. وقد سمعنا هذه الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم لما حذر أمته قال إنه أعور أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أي كأنها حبة العنب إذا فقئت وخرج ماؤها وبقيت جلدتها فعينه طافية يعني ممسوحة ليس بصيرا إلا بعين واحدة، فجعل هذه ميزة وعلامة يعرف بها حتى يميز. وأخبر بأنه مكتوب بين عينيه أي في جبينه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وفي بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم وغيره أنها مقطعة مكتوب حروف الكاف والراء الكاف والفاء والراء مقطعة كاف وفاء وراء رمز إلى أنه كافر ولا شك في كفره، ولهذا يسمى بالدجال. والدجال في الأصل هو كثير الكذب أو كبيره، يعني أنه كاذب أكبر كذب وأعظمه، وما ذاك إلا أنه يدعي أولا أنه نبي يأتيه الوحي ثم يترقى بعد ذلك إلى أن يدعي الربوبية فيدعي أنه هو الرب، وهذا أكبر دجل، فلذلك سمي دجالا يعني كذابا أسرا غاية في الكذب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صفته حتى يحذروه، أخبرهم بأنهم آخر الأمم وأنه خارج فيهم لا محالة. ولقد أكثر من ذكره في الأحاديث، في بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النحل، يعني ظنناه قريبا، ثم لما رجعنا إليه في آخر الأمر النهار رأى فينا شيئا من الحزن فسأل ما سبب هذا الحزن والتأثر، فاعتذروا بأنه ذكر الدجال عشية وأنه خفض فيه ورفع، ظنه في طائفة النحل يعني الحائط، فقال لهم إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أرد عليه، وإن يخرج وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، أي كل يحتج لنفسه. والحاصل أنه حذرهم وبين لهم شأنه حتى يحذروه، وحتى أنه أمر بالاستعادة منه في آخر الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ثم في هذه الأحاديث الكثيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ وإن الله ليس بأعور، ولعل هذا هو الشاهد من هذه الأحاديث. وذلك رد على بعض المعتزلة وربما أيضا كثيرا من المعطلة الذين لا يثبتون لله تعالى السمع والبصر، ينفون ذلك ويدعون أن العينين لا تليق إلا بالأجسام، وأنه إنما يكون للإنسان وللحيوان ليبصر بها الطريق، وأن الله ليس بحاجة إلى أن يكون له أو يثبت له صفة العين وما أشبهها. فأكد في هذه الأحاديث بقوله وإن الله ليس بأعور، فنزه الرب سبحانه عن هذه الصفة، وذلك لأنها صفة نقص، العور صفة نقص، فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص، وقد أثبت الله تعالى لنفسه هذه الصفة. قال الله تعالى في سورة الطور فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، بأعيننا يعني أمام أعيننا، أي نراك بأعيننا. وقال تعالى في سورة القمر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني سفينة نوح تجري بأعيننا أي أمام أعيننا أي بمرأة منا نراها. وقال تعالى في سورة طه مخاطبا لموسى ولتصنع على عيني، أي تربيتك أمام عيني، فأثبت لنفسه صفة العين. وأهردت ها هنا لأن المراد الجنس، أي جنس العين، وجمعت في سورة القمر في سورة الطور ونحوها أعيننا نظرا إلى جمع الضمير، فإن الله تعالى يذكر نفسه بضمير الجمع بأعيننا، ولم يقل بأعيني، والجمع في أعيننا جاء لأجل التعظيم، الله تعالى يذكر نفسه بالجمع لأجل التعظيم، كقوله نحن قسمنا إنا أعطيناك فهذا ونحوه إنما هو لأجل تعظيم الله تعالى حيث ذكره باسم الجمع. والحاصل أن الرب سبحانه منزه عن النقائص، ومن جملة النقائص نقص البصر، وهو فقد بعض البصر. فالله تعالى بصير كما أخبر عن نفسه، وأخبر بأن المخلوقات هذه أمام أعينه، وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وأخبر بأنه يرى كل خلقه، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك في كل الحالات. فكل ذلك دليل على إثبات صفة البصر. قد أثبت الله تعالى من أسمائه البصير في عدة آيات، يقول إنه هو السميع البصير، فإن الله سميع بصير، وكان الله سميعا بصيرا، وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا ونحوه دليل على إثبات هذه الصفة لله تعالى. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث إثبات العينين لله تعالى، فإنه لما نفى العور دل على أن صفة العينين ثابتة لله تعالى، لأنه قال إن ربكم ليس بأعور، فيوصف الله تعالى بأنه بصير وينفى عنه النقص الذي يلزم منه نقص الكمال أو فقد بعض الكمال، وهو كمال البصر. فهكذا يعتقد أهل السنة أن الله تعالى موصوف بالسمع وموصوف بالبصر كما وصف بذلك نفسه. نكتفي بهذا. وأن بعثته من أشراط الساعة، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأشراط الساعة، أي قد بين أن الساعة قريب، وأمر الناس بأن يستعدوا للقاء الله تعالى ويتأهبوا لقيام الساعة. وكذلك أخبر الله تعالى عن قرب يوم القيامة، فقال تعالى يسألونك عن الساعة، أو يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وكذلك قال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالكثير من أشراط الساعة، ومر بنا في الدرس الماضي ذكر المسيح الدجال وأنه من أشراط الساعة. وقد كثرت الأحاديث التي في ذكر المسيح الدجال، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في الصلاة، فقال: إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فأخبر بأن له فتنة، ووصفه صلى الله عليه وسلم لأصحابه وخوفهم أن يخرج عليهم، وبين لهم الكثير من صفاته ورفع فيه وخفض حتى ظنوه في طائفة النخل، لما أنه تكلم مرة وأكثر من الكلام حوله. فعند ذلك بين لهم وقال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ثم ذكر لهم صفاته، ولما استفصل بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن معه جنة ونار، فقال: هو أهون من ذلك. وقال: من أدركه منكم فليدخل فيما يسمى بناره، فإنها بردا وسلاما، يعني من دخل فيها من أهل الإيمان وأهل العقيدة. وكثرت الأحاديث في ذكر المسيح الدجال وفي الخوف منه، وذلك لأنه فتنة كبيرة، حيث أنه يدعي أنه الرب، يدعي الربوبية وأن الله تعالى يجري على يديه ما يفتتن به الكثير من الناس. أخبر بأنه يأتي القرية فإذا عصاه أهلها أصبحوا ممحلين، يعني مجدبين الجزء، يعني مقابل عصيانهم، وإذا أطاعوه فإنهم يصبحوا مخصبين، يعني متنعمين، وديارهم تكون خصبة. وهذا من الفتن. وكذلك أخبر بأنه يأتي القرية فيدعو أهلها فيتبعونه كيعاسي بالنحل، أي كما أن النحلة تتبع يعسوبها، يعني رئيسا فيها إذا توجه فإنها تتبعه، هكذا فسر الذين يتبعونه. وأخبر بأنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وأن على أطرافها وحروفها ملائكة يصدونه عن دخولها. وأخبر بأنه يخرج عليه رجل من أهل الإيمان، فإذا دعاه إلى الاعتراف به امتنع من ذلك وقال: أنت الدجال الذي حذرنا منك نبينا صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يضربه بالسيف فيقطعه نصفين، ثم بعد ذلك يقول له قم فيقوم، يعني يحيى، فيقول لمن حوله أتشكون، فيقول ذلك الرجل لم أزدد فيك إلا تبصرا. فعند ذلك لا يسلطه الله عليه مرة أخرى، بل يحميه ويحفظه عنه. وكذلك أيضا أخبر بأنه يمكث في الأرض 40 يوما، ولكن أيامه فيها عجائب. ذكر أن يوما منها كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. سأله الصحابة عن ذلك اليوم الذي كسناه هل يكفينا فيه 5 صلوات، فقال لا، اقدروا له، أي قدروا للصلوات في مواقيتها بالزمان. وهذا أيضا من العجائب التي يخرجها الله تعالى ويبصر أو يري عباده تلك العجائب والآيات، على حد قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا ونحوه من آيات الله تعالى. وأخبر في بعض الأحاديث أنه يسير في الأرض سيرا سريعا، وأن سرعة سيره كسرعة سير السحاب، يعني يمشي في الأرض يمسحها مسحا. ولا شك أن هذا أيضا من الخوارق التي يجريها الله تعالى على يديه من باب الفتنة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر حياته، وأن عيسى ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فيقتله عند باب لد، هكذا ورد في الأحاديث. وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي، فإذا قتله بقي بعده عيسى عليه السلام في الأرض وحكم فيها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الآيات التي أو الأحاديث التي مرت بنا فيما يتعلق بالمسيح الدجال يجب علينا أن نصدق منها ما كان صحيح الإسناد، نقطع بأنها دلت في مجموعها على أنه يخرج، وأنه ولا بد خارج. وأما التفاصيل التي فيها فيها خلاف فنؤمن منها بما يكون مطابقا للحق، وأما ما كان دليله ضعيف فنتوقف فيه. ومن ذلك الحديث الذي في قصة الجساسة الذي في صحيح مسلم، فإنه رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري أخبر بأنهم انكسرت بهم سفينة في لجة البحر فآووا إلى جزيرة فدخلوا فيها كهفا فوجدوا ما سموه بالجساسة أو ما يسمى بها دابة طويلة الشعر على هيئة كبش أو كبير فكلمتهم وأخبرتهم بأنها الجساسة وأمرتهم أن يدخلوا في ذلك المكان ينتظر إلى رجل ينتظرهم فوجدوا إنسانا مكبلا بحديد وأخبرهم بأنه هو الدجال وبكل حال نصدق بما ثبت في ذلك ونعرف بأنه حق وإن لم تدركه أفهامنا ولا يجوز إنكار ذلك ولا تأويلاته وقد أكثر العلماء من الكتابة في أشراط الساعة قديما وحديثا فكتب في ذلك الأولون كابن كثير في نهايته في آخر البداية والنهاية ذكر الأحاديث الدالة على ذلك وكذلك كثير من المتأخرين كتبوا في أشراط الساعة واستوهوا ما ورد فيها وأجروا ذلك على ما ظهر منه وما لم تدركوا عقولهم توقفوا عن تكييفه وقالوا الله أعلم بكيفيته وذلك لأنهم لم يدركوا مثلا كيف تكون سرعة الدجال كهب بالرياح أو كسير السحاب وكذلك لم يدركوا كيف يكون ذلك اليوم طويلا كطول سنة هل تغرب فيه شمسه أم لا تغرب الله أعلم وكذلك اليوم الذي كشهر اليوم الذي كأسبوع لا يعلمون أيضا سبب طوله الله أعلم بالسبب الذي جعله أو صار طويلا وكذلك قد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن في آخر الدنيا فاقصروا الأيام حتى أن اليوم يكون كساعة أو نحوها فالله أعلم كيف ذلك وكيف ما سبب قصر تلك الأيام وكذلك أيضا كون هذا الدجال يصل به الأمر إلى أنها تطيعه البلدة وتتبعه يتبعه أهلها أو أنها تصبح مجدبة أو مخصبة إذا أطاعته أو لم تطعه وما أشبه ذلك ثم إن كثيرا من المتأخرين الذين لم تتسع مداركهم للإيمان بالغيب وللتصديق بما بعموم قدرة الله تعالى تفكروا فرأوا أن هذه لا تدركها العقول وأنها ليست بصحيحة فتسلطوا على تأويل تلك الأحاديث وتكلفوا في صرفها عن ظاهرها حتى كان أحد المصححين الذين طبعوا كتاب ابن كثير رحمه الله تأول الدجال بأن المراد به الشرور فجعله شيئا معنويا لا حسيا بمعنى أنه ليس هو رجل وإنما هو الشر أو المعاصي أو الفساد، فجعل هذا عبارة عبارة عن شخص هذا، هكذا يكون اسمه ونحو ذلك. ولا شك أن هذا تكلف، وأن هذا إنكار لأحاديث بلغت حد التواتر لا مجال لإنكارها. كذلك أيضا قد مر بنا أن في صفة المسيح الدجال أنه أعور، فقال في الحديث إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، أي حبة عنب قد هقئت وأخذ ماؤها، فشبه عينه بذلك مما دل على أنه شخص متميز بهذه الصفة. وقال ووصفه أيضا بصفاته أنه رجل، لا أنه الشر أو أنه شيء معنوي. وقد وردت أحاديث في رجل من اليهود يقال له صافي ابن صياد أنه هو الدجال، والأحاديث في آخر صحيح مسلم، حتى أن جابرا رضي الله عنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، ويقول إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف أنه هو الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ولكن الصحيح أنه غيره، وأن ابن صياد إنما هو كاهن من الكهان، ولذلك امتحنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ترى، فقال يأتيني صادق وكاذب، فقال لبس عليك، وقال قد خبأت لك خبيئا، فقال هو الدخ، فقال احسأ فلن تعدو قدرك. وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يختله وهو ملتحف في قطيفة له زمزمة، فأراد أن يستمع منه، فرأت أمه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أي صافي هذا محمد، فوثب، فقال لو تركته بين. فهذا نحو دليل على أنه ليس هو. وبكل حال نؤمن بما ثبت من أشراط الساعة، ونصدق بأنها حق حيث أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أشراط الساعة في القرآن، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها. وقيل إن أول أشراطها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه أي أنها قريب. وكذلك أيضا دلت عليها الآيات كقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، أي قرب قيام الساعة. وكذلك قوله اقترب للناس حسابهم، وهم في غفلة معرضون، أي قرب اليوم الذي يحاسبون فيه وهو يوم القيامة. وكذلك قول الله تعالى: أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي قرب، فإنه عبر بالماضي دلالة على القرب. وفسر أمر الله هاهنا بأنه قيام الساعة. ثم الأحاديث التي فيها ذكر وصف الدجال بأنه أعور، وفيها أن الله تعالى ليس بأعور، نمرها ونشهد بأنها حقيقة. وفيه الدليل على أن الله تعالى بصفاته له صفات الكمال، وذلك لأن العور نقص في الخلقة، فقال: إن ربكم ليس بأعور، فاستدل بذلك على إثبات هذه الصفة لله تعالى، وهو صفة العين أو صفة العينين. وقد جاءت صفة العين في القرآن في قول الله تعالى: ولتصنع على عيني، أثبت لنفسه صفة العين أي على مرأى مني، وأثبت لنفسه صفة الأعين ولكنها مضافة إلى الجمع في قوله تعالى: تجري بأعيننا، وفي قوله: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي نراك بمرأى منا ومسمع. وكذلك أثبت لنفسه الرؤيا: إنني معكما أسمع وأرى، فأثبت أهل السنة لله تعالى صفة العينين أخذا من هذا الحديث. وإن ربكم ليس بأعور، ولكن كل صفة يثبتها أهل السنة فإنهم لا يكيفونها، لا يقولون إن صفتها وإن كيفيتها كذا وكذا، بل يقولون: أمرها كما جاءت بلا كيف، الكيف مجهول، الكيف غير معقول. وإنما يعتمدون على ما ورد اعتماده من الآيات والأحاديث، ويثبتون الصفة ويثبتون المعنى العام، ويتوقفون عن كيفية تلك الصفة. فهذا يعني هذه الأحاديث التي فيها أن الله ليس بأعور. أولا، فيها علامة الدجال أنه بهذه الصفة الناقصة، وثانيا فيها بيان صفة الله تعالى وأنه موصوف بصفات الكمال، فيعتقد المسلمون ذلك ويصدقون بكل ما أخبروا به وإن لم تدركه أفهامهم. ونستمع إلى كلام الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرد على الجهمية. قال: حدثني أبي وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عمار الدنيا عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر أحد قدره. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي أخبرنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن عمار بن عمير عن أبي موسى الأشعري قال الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحم. قال حدثني أبي قال أخبرنا رجل أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، قال إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة، لكل ملك منهم أربعة وجوه، وجه رجل ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي عند العرش. قال وهو واضع رجليه على الكرسي. قال حدثني أبو خيثمة أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا ابن عجلان أخبرنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. قال حدثني زهير بن حرب أخبرنا جرير عن الأعمش عن عطية بن سعيد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان أنه كان يقول إن الرحمن سبحانه وتعالى ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة والحسن في قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، قال السنة النعسة. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن يمان أخبرنا أشعث عن جعفر يعني ابن المغيرة عن سعيد يعني ابن جبير قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أينام ربك؟ قال فقال يا موسى خذ قدحين زجاجتين فاملأهما ماء فصل وهما في يديك فانظر هل يثبتان. فقام يصلي فنعس فانكسرتا. فقال يا موسى لو نمت لضاعت السماوات والأرض. قال حدثني أبي قال أخبرنا هشيم أنبانا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ناظرة بهجة بما هي فيه من النعمة إلى ربها ناظرة. قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن علي المقدمي الأكبر قال أخبرنا سلام ابن أبي مطيع قال سمعت قتادة في قول الله عز وجل لا تأخذه سنة، قال نعاس. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ناظرة أي حسنة إلى ربها ناظرة. قال حدثني أبي قال أخبرنا خلف بن وليد أخبرنا المبارك عن الحسن في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الناظرة الحسنة حسنها الله عز وجل بالنظر إلى ربها عز وجل، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها ومولاها قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما السماء منفطر به، قال ممتلئ به. قال حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أخبرنا وكيع بن سفيان عن خصيف عن عكرمة السماء منفطر به قال مثقلة به. قال حدثني أبي قال أملى علينا وكيع ببغداد عن سفيان عن عكرمة السماء منفطر به قال ممتلئ به قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة السماء منفطر به قال مثقل به قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري أنبانا يزيد بن زريع أنبانا أبو رجاء قال سمعت الحسن السماء منفطر به قال مثقلة به موقرة قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو رجاء عن الحسن في قوله عز وجل السماء منفطر به قال مثقلة به موقرة قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سمعت أبا رجاء يحدث عن الحسن السماء منفطر به قال مثقل به قال حدثنا شيبان وأبو محمد الإبلي أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جمرة عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل عليه السلام فسار بنا فأتيت على رجل قائم يصلي فقال من هذا يا جبريل قال هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعاني بالبركة فقال سل لأمتك اليسر فقلت من هذا يا جبريل قال هذا أخوك عيسى عليه السلام قال ثم سرنا فسمعت صوتا وقرئ على شيبان قال وتذمر قال نعم إلى هاهنا قرئ على شيبان ثم حدثنا شيبان البقية الحديث قال فأتيت على رجل قال من هذا معك يا جبريل فقال فأتيت على رجل قال من هذا معك يا جبريل قال هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسلم قال فرحب بي ودعا لي بالبركة وقال سل لأمتك اليسر فقلت من هذا يا جبريل فقال هذا أخوك موسى عليه السلام ثم قرئ على شيبان فقلت على من كان صوته وتذمره فقال على ربه عز وجل يتذمر قال نعم إن أنه يعرف ذلك منه إلى هنا قرئ على شيبان وقال شيبان كذا سمعته قال حدثنا الهيثم بن خارجة أبو أحمد أخبرنا الوليد بن مسلم عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه ثلاث أعلم أنهن حق ما عفى امرؤ عن مظلمة يبتغي بها وجه الله تعالى إلا زاده الله عز وجل بها عزا ولا يفتح رجل على نفسه باب مسألة إلا زاده الله بها فقرا ولا يفتح رجل على نفسه باب صدقة يلتمس بها كثرة إلا زاده الله بها كثرة قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن عباد قال أخبرنا يزيد بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن جعفر الأركاني وحدثنا محمد بن وكار مولى بني هاشم قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية قال حدثني عبيد الله بن عمرو بن عمر القواريري أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بكار أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قال حدثني محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال رأى محمد ربه قال حدثني أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن أبي عطاف فقال: كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة بألواح من در يسمع صريف القلم، يسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب. قال: حدثني إبراهيم بن الحسن المقرئ البصري، أخبرنا أبو عوانة عن عطاء عن ابن السائب عن الأغر عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. قال: حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة، أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النار قبل الليل وعمل الليل قبل النار حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. قال: حدثني أبو الجهم الأزرق ابن علي، أخبرنا حسان يعني ابن إبراهيم الكرماني، أخبرنا محمد بن سلمة يعني ابن كهيل عن أبيه عن أبي يحيى أن محدثا حدثه عن عمرو الجملي بأثره عن مرة الهمداني عن عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل بالنهار ويرفع إليه عمل النهار بالليل، حجابه النار، بيده القسط يخفضه ويرفعه، لو كشف الحجاب أحرقت سبحة وجهه ما أدرك بصره. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يضحك من الرجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة جميعا. يقول: كان كافرا فقتل مسلما، ثم إن الكافر أسلم قبل أن يموت فأدخلهما الله الجنة. قال: حدثني إسماعيل وأبو معمر، أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سفيان قال أبو الزناد: ضحك ربنا عز وجل من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يصيران إلى الجنة. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال: حدثني أبي قال: سمعت الحميدي وحدثنا سفيان بهذا الحديث يقول: هذا الحق وهذا الحق، ويتكلم به وابن عيينة ساكت. قال أبي: ما ينكر قوله كأنه أعجبه. قال: حدثنا أبو أحمد الأيثم بن خارجة، أخبرنا عثمان بن حصين عن اللاقي القرشي قال: سمعت عروة بن رويم يقول: إن رجلا لقي كعب الأحبار فسلم عليه وحياه ودعا له حتى أرضاه، فسأله كعب ممن هو قال: رجل من أهل الشام. قال: فلعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل الحمص. قال لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين يعرفون في الجنة بثياب خضر. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل دمشق. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين هم في ظل عرش الرحمن جل وعز. قال: قلت: من هم؟ قال: هم أهل الأرض. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله إليهم عز وجل في كل يوم مرتين. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل فلسطين. قال: قلت: نعم، أنا منهم.